بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. رواه الجماعة. ولما استطعتم، قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في الدرس الماضي عن مسائل يحتاج إليها الحاج، ويفتقر إليها من عزم على أداء الحج، فإن الحج عبادة ونسك وفريضة فرضها الله تعالى على المسلمين مرة في العمر، وجعل ثوابها أمرا عظيما، بل هو أمنية كل إنسان، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالجنة هدفنا والجنة غايتنا، وهذه العبادات سبيلنا إلى الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسلك السبيل الأمثل للوصول إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن لطفه بنا ومن كرمه علينا أن يسر لنا سبلا كثيرة نصل بها إلى الجنة، ما دام العبد محققا لغاية وجوده في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ما عبد الله وأخلص جاءت السبل الكثيرة التي توصله إلى الجنة. قلنا إن الحج يتطلب منك أيها الحاج أن تكون نيتك خالصة لوجه الله، تريد بحجك وجه الرب سبحانه وتعالى، تريد بحجك أن تؤدي العبادة التي فرض الله عليك. لا ينبغي لك أيها الحاج أن يغلب على نيتك في أداء الحج مصلحة من مصالح الدنيا، بل ينبغي أن يكون الحج هو قصدك الأول، وهو هدفك الأول، وهو الأمر الذي تحرص وتعزم عليه. بمعنى أنك لو تعارض عندك أمر من أمور الحج ومصلحة من المصالح الدنيوية فلتقدم مصلحة الحج، ولتقدم مصلحة الطاعة على كل مصلحة. أضرب لكم مثلا يسيرا، كثيرا ما يتردد السؤال عنه، وكثيرا ما يسأل الناس عنه. يأتي الحاج من بلده، الله تعالى أكرمه، جاء من بلده للحج، فيأتي وقد عزم على أن يحج لله تعالى حجا كاملا، حج دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن أنواع الحج وكيف تؤدى، فيقال له إن أفضل أنواع الحج أن تحج متمتعا. ومعنى أن تحج متمتعا يعني أن تحرم بالعمرة أول ما تصل من بلدك، وإذا وصلت إلى مكة وأنت محرم بالعمرة تطوف بالبيت 7 أشواط، وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم تقصر من شعر رأسك أو تحلق شعر رأسك وتتحلل من إحرامك وتصبح حلالا في مكة كأنك أحد أهلها وأحد سكانها، يحل لك كل شيء حتى النساء. فإذا كان يوم التروية اليوم 8 من شهر ذي الحجة، أحرمت من بيتك، من منزلك، من المكان الذي تسكن فيه، تحرم بالحج وتتوجه إلى منى، ثم تنطلق إلى عرفة، ثم تعود إلى المزدلفة فمنى، وفي يوم العيد ترمي الجمرة، ثم تحلق شعر رأسك ثم تلبس ملابسك وتذهب وتطوف ببيت الله طواف الحج، وتسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، فتكون بهذا العمل قد أديت عمرة كاملة وأديت حجا كاملا. وكل ما يطلب منك أن تذبح لله شاة هديا وشكرا على أن أكرمك ويسر لك أن حججت واعتمرت في سفرة واحدة. لكن الحاج لا يريد فعل ذلك، يسهل عليه كل شيء إلا أن يذبح لله هديا، ويتعذر بأني ما عندي ما أذبح به الهدي، وأنا عندما وصلت إلى البلد اشتريت هدايا وربما اشترى بها تجارة، وهو يريد إذا عاد إلى بلده أن يوزع الهدايا على الأصحاب والأقرباء والجيران والمعارف، وهذا أمر طيب لكن لا يكون على حساب العبادة ولا يكون على حساب الطاعة. يقال له عليك أن تهدي لله فيقول أنا لا أستطيع ويتعذر، فيقال له إذا تصوم 10 أيام يقول ما أقوى أنا أريد أن أحج فقط، يبقى في إحرامه منذ أن يصل ربما بقي أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر في حرج وفي عنة وفي مشقة لا يستطيع أن يغطي رأسه ولا أن يلبس مخيطا ولا أن يقلم ظفرا ولا أن يمس طيبا، وتكون حالته رثة وكريهة وحالة لا يرضاها هو على نفسه. كل ذلك من أجل أن يوفر مبلغا من المال لا يريد أن يقدم به هديا لله. والله تعالى يقول لنا عن الهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن الحاج في هذا العمل ما قصد بحجه وجه الله، ضيع جزءا كبيرا من ثوابه من أجل دنيا، لأنه يريد إذا عاد إلى البلد أن يزوره الناس ويصفونه بالحاج وينادونه بالحاج، ويريد أن يفخر على أهل البلد بأنه حاج، وربما قتر على نفسه وعلى نسك الحج لأنه يريد إذا ما عاد إلى البلد أن يطلي البيت بالطلاء وأن يكتب على باب البيت الحاج فلان، وربما استأجر الرسامين والخطاطين ليكتبوا على بابه بيت الحاج فلان ويرسموا له صورة الكعبة وصورة المسجد النبوي، وربما صرف مبالغ كثيرة، هذه المبالغ تنقص من ثواب حجه لأنه ما أخلص العمل لله، ولأنه أراد بهذا العمل اكتساب شهرة دينية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو أي أمر من أمور الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أيها الحجاج احرصوا على أن تكون عملكم خالصا لله، على أن تقدموا طاعة الله، على أن تؤدوا مناسك الله المناسك في أكمل صورة وفي أتم وجه، حتى لا ينقص من أجور حجكم شيئا، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا أيها الإخوة الحجاج، تحدثنا في الدرس الماضي عن مسألة هامة، وهي ليس كل من ركب الطائرة وقدم إلى هذه البلاد وأدى مناسك الحج، ليس كل من حج ينال الثواب الأعظم وينال فضل الحج ويكون ثوابه الجنة، ذلك لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والحج عبادة تقوم على النفقة، فلا بد أن يكون المال حلالا، ولا بد أن يكون المال الذي تحج به مالا خالصا سالما من أي شوائب. ولذلك أيها الحاج، ليس معناه أنك تذهب وتقترض مال من فلان، لا، وإنما معنى هذا أنك تدرب نفسك من أول يوم تعمل فيه على أن تكسب المال الحلال، وعلى أن تكون معاملاتك ومصادر رزقك كلها من الحلال، فلا يجوز لك أن تتاجر في الحرام، أو أن تخلط المال بالحرام، أو أن يكون مصدر كسبك فيه شيء من الحرام، من الربا، من الرشوة، من الاختلاس، من بيع الحرام كالمتاجرة في الخمور وغيرها مما يفعله بعض المسلمين إما جهلا وإما تهاونا. ثم بعد ذلك، بعد أن يجمع المال من هذه الأبواب، يخطر في باله أن يحج، وبعضهم يتوهم أنه إذا حج يغفر الله له ولو كان المال حراما. وليحذر الحجاج هذا التفكير، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا ويقول إذا ركب الحاج أو وضع رجله في الغرز، يعني أول ما يبدأ السفر وأول ما يريد الحاج، عندما يمتطي الراحلة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإذا كانت نفقته حلال ترد عليه الملائكة قائلة لبيك وسعديك، مالك حلال ورزقك حلال، فابشر بالثواب من عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المال حرام فيقول لبيك فتقول له الملائكة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام ورزقك حرام، فكيف تريد أن يقبل الله منك؟ ولهذا حل المال وحلال الرزق وحلال الطعم لا بد أن يكون ديدنك في الحج، فلا تختلس ولا تسرق، ولا ينبغي لك أن تفكر فيما يفسد عليك حجك من الكسب غير المشروع. ولهذا حل النفقة أحد أسباب الحج المبرور، فإذا ما قدر الله لك ذلك، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لأن تدخر لحجك من مالك الحلال، وليكن تعاملك مع نفسك ومن تتعامل معه بالحلال حتى يبارك الله لك في هذا المال. فإذا ما جئت أيها الحاج عليك أيضا أن تحرص على أن تكون في رفقة طيبة تحملك على الخير وتحملك على الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أداء الطاعات فعل العبادات، فلا تصاحب إلا من ترى أنه خير منك. أيها الحاج، الله تعالى يقول لنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهانا عن ثلاثة أشياء، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يقول الله تعالى لنا معقبا بعد أن نهانا عن هذه الأشياء، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، هكذا يخاطبكم ربكم. يا أيها الحجاج، هذا أول نداء يوجهه الله إليكم، تريدون الحج عليكم أن تلتزموا، فأول شيء تحرصون عليه أن يكون فترة معايشتكم للحج وأداء أعمال الحج فترة خالصة صافية نقية كلها مشتملة على ذكر الله، تتجنبوا كل ما يشغلكم عن ذكر الله، وإن كان هذا الشيء مباح في غير هذا المكان لكنه للحاج غير مباح. ما هو هذا الشيء؟ الرفث. وما الرفث؟ يفسر علماء المسلمين ابتداء من حبر الأمة وبحر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل من رفث قال: الحديث والكلام فيما يتعلق بالشهوة وإتيان النساء والتحدث حول النساء والحديث حول ما يشغلك من أمور النساء، سواء كان الحديث مع النساء مباشرة أو كان الحديث بين الرجال فيما يتعلق بأمور النساء. فإنكم وفد الله، وإنكم حجاج بيت الله، وإنكم إنما جئتم لتتخلصوا من كثير من الآثام ومن الذنوب، ولذلك ينبغي أن تعودوا أنفسكم على ألا تتكلموا إلا فيما ينفعكم. وما الذي ينفعكم؟ ذكر الله، الاشتغال بذكر الله، خصوصا وإنكم أيها الحجاج تعيشون في بلد الله وفي حرم الله، فإن مكة والمدينة بلدتان حرمهم الله، فأنتم في الحرم وأنتم في شهر حرام، وأنتم إنما جئتم لذكر الله. ولهذا أول شيء تتجنبونه ما يتعلق بأحاديث الشهوات، شهوات الدنيا عموما وشهوات الفرجين خصوصا. ولذلك نهاكم فلا رفث. والغرض من هذا حتى نتعود أننا نعيش الفترة هذه كلها شهر أو أقل أو أكثر، كل الذي نشتغل به ذكر الله، فإذا ما تعودنا ذلك أصبح هذا الأمر ديدننا وشأننا وعادتنا، حتى إذا ما عدنا إلى بلداننا اشتغلنا بذكر الله، وأصبح ذكر الله رطبا على أنفسنا وعلى ألسنتنا، وليس لنا ما يشغلنا إلا طاعة الله وذكر الله. فإذا هي فترة تدريب ومرحلة تعويد، تتعودوا فيها الاشتغال بما ينفعكم وتتجنبوا الاشتغال بما لا ينفعكم. ولهذا قال فلا رفث. ثم جاء النهي الثاني، ولا فسوق. وما الفسوق أيها الحجاج؟ الفسوق هو ارتكاب المعاصي كبيرها وصغيرها. ولهذا جاء قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنت أيها الحاج في حجك هذا وفي سفرك وفي قدومك لأداء الحج قدمت طلب إجازة من أعمال الدنيا، بحيث إنك تركت الأهل والولد والشغل والتجارة والوظيفة وجئت متفرغا لطاعة الله ممتثلا أمر الله. ومن أهم ما ينبغي لك أن تمتثله هو أن تتجنب الفسوق، والفسوق هو المعصية أيا كان نوعها. هذه المعصية قد تكون معصية مباشرة لله، وذلك بأن تتشاغل عن الصلاة، تتهاون في الصلاة كما يفعل بعض الحجاج، يظن أنه إذا صلى فرضا أو فرضين يكفي، أو يظن أنه يعني لو أخر الصلاة لا بأس لأنه نائم ومتى ما استيقظ يصلي، أو يظن أنه ليس ملزما بأداء الصلاة جماعة. كل هذا من الفسوق، ما دمت جئت لا شغل لك ولا عمل لك إلا الطاعة، ف فليرى الله منك حسن الطاعة. خصوصا أيها الحجاج، إنما الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الطاعات ليرى أينا أحسن عملا، وليرى أينا أكثر إخلاصا. وأنتم في بلد الله وفي حرم الله، وقد ميزكم الله على غيركم بأن جعل أعمالكم تتضاعف، الثواب فيها يتضاعف. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. والله قد أتاح لك فرصة جئت لتتزود فيها من التقوى، فاحرص على أن تؤدي الصلاة وعلى أن تؤدي الطاعات، كل في وقته المناسب لكي تفوز برضوان الله وبمضاعفة الثواب. الصلاة في المسجد الحرام في مكة 100,000 صلاة، أليست فرصة تغتنمها في أيام قليلة تخرج بثواب عظيم، فيكون هذا هو ربح تجارتك، ويكون هذا مكسبك في هذه الرحلة المباركة. لذلك لا ينبغي لك أيها الحاج أن تضيع فرصة من فرص الطاعات إلا وقد عملتها وأديتها واغتنمتها. وكذلك ينبغي لك أن تتجنب كل ما يسيء إليك وكل ما يجعلك تقصر في حق ربك وكل ما يوصلك إلى درجة الفسوق. فإن الله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق. ومن الفسوق أيها الحجاج، من الفسوق التقصير في الطاعات، ومن الفسوق إطلاق اللسان في النيل من الناس غيبة ونميمة، ومن الفسوق الخصومة التي تجري بين الحجاج، من الفسوق أن تنظر لغيرك من الحجاج بازدراء واحتقار. فإن كثيرا من الحجاج هداني الله وإياه يتوهم أنه هو الحاج الأكمل، وما عداه هؤلاء ليسوا بآدميين، هؤلاء ليسوا بأناس، هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء. وهكذا يطلق لسانه يتناول الحجاج، يتناول إخوانه الحجاج. وليعلم الحاج أن هذا من الفسوق. أنت جئت هنا، ابدأ بإصلاح نفسك، وإذا رأيت من أخيك ما تكره أو رأيت منه تقصير تدعوه وتأمره بالأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تعلمه الحق والصواب وتنبهه إلى الخطأ. هذا ما ينبغي لك أيها الحاج أن تفعله، لأن هؤلاء الحجاج إخوتك، هؤلاء الحجاج إخوانك. ربما دعوة واحد من هؤلاء الحجاج تشملك ويغفر الله لك بسببه، وربما ابتسامة في وجه أخيك الحاج تزيل عنه وحشته وتقربه منك، وقد يكون رفيقك في الجنة. لذلك أيها الحجاج علينا أن نتأدب بآداب الإسلام في الحج، وأن نتخلق بأخلاق الإسلام في الحج، فإن الله تعالى أمرنا إلى ذلك. ومن أبرز ما يوجهنا إلى هذا التخلق وإلى هذا التطبع أن نتجنب الفسوق كما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق. الله تعالى يريد منا أيها الحجاج أن نعيش في مكة وفي المدينة في هذين البلدين الكريمين على الله أن نعيش حياة مثالية، أن لا يرى منا إلا الطاعة، وأن لا يرى منا أي معصية. نستر معاصينا ونستر عيوبنا وتظهر طاعاتنا وعبادتنا. ولا تستغربوا، إن الله تعالى يحب ذلك منكم. لماذا؟ لأن الله تعالى في هذه المواقف، في هذه الأيام، في هذه الاجتماعات يباهي بكم الملائكة، يفاخر بكم الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة يوم أن خلق الله أباكم آدم خلقه على نهج يختلف عن نهج الملائكة، وعلى نهج يختلف عن نهج الشياطين والجن. والله سبحانه وتعالى أبدع خلق آدم، أبدع خلقه وأكمله، وكان في خلق آدم من الإبداع ومن الإتقان الشيء الكثير. ولهذا الله تعالى أشاد بهذا المخلوق في أوساط الملائكة حيث قال لهم إني خالق بشرا من طين، خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبر الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقيم شريعة الله في الأرض، كما أن الملائكة تقيم شريعة الله في السماء. إذن الملائكة جاءها من ينافسها، وعرفت الملائكة ما عليه طبع بني آدم، ولذلك أظهرت استغرابها وتعجبها، كيف يفعل الله ذلك؟ هؤلاء الآدميين، آدم وأولاده، خلقوا وفيهم من الشهوة، وفيهم استعداد للمعصية، وفيهم استعداد لإتلاف الأرض ولخرابها، ولذلك أظهروا هذا الاستغراب بين يدي الرب وقالوا ماذا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، يعني الملائكة، نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فرق بيننا وبينهم، كيف تساويهم بنا؟ فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك كان من فضل الله علينا أيها الحجاج أن الله يجمعنا في كل عام في هذه البلاد من كل أقطار الدنيا، يجمعهم في هذا المكان في وقت واحد، ثم يباهي بهم الملائكة، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، إنما جاءوا لماذا؟ وتعترف الملائكة بأنهم إنما جاءوا للطاعة وللعبادة ولطلب الثواب والرحمة، إذن فهم عباد مطيعون. مثلكم مثل الملائكة. لهذا شرع الله لنا الحج، ولعل هذا أحد أسباب وأحكام وحكم والعلل في الحج، أن الله تعالى يجدد ذلك الخبر الذي أخبر به الملائكة بأنه سيجعل آدم وذريته خلفاء في الأرض، وأن هؤلاء الخلفاء باقون على الطاعة وعلى العبادة وعلى الصلاح ولا يتغيرون. والدليل على ذلك أنه في كل مرة، أنه في كل سنة يجمعهم مرة، يجتمعون من كل أقطار الدنيا. إذن أيها الحجاج، عندما يجمعكم الرب في هذا المكان يوصيكم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ثم قال: ولا جدال في الحج. وما المراد بالجدال في الحج؟ الجدال هي الخصومة، والخصومة إنما تنشأ بين اثنين يتنازعون في حق، هذا يدعي أنه له وهذا يدعي أنه له، وكل منهم يتوهم أن الحق معه. ولما كانت هذه الأيام التي تعيشونها أيام مسالمة وأيام أمان وأيام طمأنينة وأيام ذكر لله وأيام اشتغال بالعبادة، فيوصينا الرب سبحانه وتعالى أن كل واحد منا يتنازل عن حقه، لأنكم إذا تنازلتم كل واحد تنازل عن حقه انتهت الإيه؟ انتهت الخصومة والجدال. تعودوا على المسامحة، تعودوا على الأثرة، تعودوا على الإيثار، كل يتنازل عن حقه لغيره، لأنكم بهذا الفعل تتوادون وتتحابون، ولأنكم بهذا الفعل تقضوا على الفسوق وعلى المعصية وعلى الخصومة وعلى كل ما يكدر الأخوة بينكم. لذلك جاءت نصيحة الرب سبحانه وتعالى لنا بأن نتجنب الجدال، نتجنب الجدال في الحج. والغرض من هذا أيها الحجاج أننا إذا عشنا هذه الأيام ونحن على بساط المحبة والأخوة والإيثار والتنازل والتسامح، فإننا سنتطبع بذلك، وستكون هذه طباعنا، وستكون هذه سجايانا. إذا ما عدنا إلى بلداننا يحس الناس بأننا نتخلق بخلق الإسلام. نعم نعم.
جناء بالعمرة، أنا عمرة الصفدي، أنا عمرة والخرصة بخير.
طيب سريع، يسأل سؤال يقول: جاء هو وزوجته بالعمرة، يعني يريدون الحج متمتعين، هذا ما يفهم من كلامه. وقد عرفنا أن المتمتع في الحج يلزمه الهدي، وباعتبار أنه هو وزوجه، فهل عليهما هدي واحد ولا كل واحد منهما عليه هدي؟ الجواب أيها الحجاج، الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وكلمة من تمتع صيغة عموم تشمل كل من أدى هذا الفعل، سواء كان رجلا أو امرأة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بمعنى أنه يلزمه هدي، ويلزم المرأة هدي أيضا، لأن أعمال الحج كل واحد يقوم بها لنفسه، وليس الزوج مطالبا بما يلزم المرأة، فالمرأة إنما تحج بمالها، والمرأة إنما تهدي عن نفسها، والمرأة إنما تفدي عن نفسها إذا ما وقع موجب الفدية. لذلك يلزمك أنت هدي، ويلزم زوجتك هدي، ولست أنت المسؤول عن هدي زوجتك، بل هي المسؤولة عن نفسها. لكن إذا طابت نفسك وأهديت عنها من باب المودة وحفظ الجميل، وذبحت عنها وتكفلت بنفقة حجها، فإن هذا مما يثاب المرء عليه، ومما يكتب لك عند الله. أما إذا ما كان عندك، والمرأة ما عندها ما تحج به، فلا يلزمها، لا يلزمك أن تدفع النفقة لزوجتك. كما أنك لو كنت فقير وزوجتك غنية، لا يلزمها أن تدفع لك نفقة الحج. لكن لو أنها فعلت وتبرعت وأعطتك، فهذا أمر مبني على التسامح، ومبني على التواد، ومبني على التعاطف والتراحم. إذن الجواب إن الهدي يلزم كل إنسان، كل إنسان يقوم بهديه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج في سنة عشر من الحجة، في سنة عشر من الهجرة، حج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، وكان قارنا، يعني جمع بين العمرة والحج. وبعض أهل العلم يقولون كان متمتعا، ومعنى هذا أنه لزمه الهدي. أتدرون ماذا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله طلب منا أن من تمتع يذبح شاة، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إلى بيت الله 100 بدنة، 100 ناقة، 100 بعير، 100 جمل، هديا منه لله. ومع ذلك ما أشرك زوجاته في هذا الهدي. ولما حججنا متمتعات ذبح عنهن هديا آخر، مما يدل على أن الهدي يختلف في هذا الحكم عن الأضحية. نحن تعودنا أن نقدم الأضاحي في بلداننا، في يوم عيد الأضحى يذبح الناس الأضاحي، والأضحية أن تذبح شاة. والشاة إذا كانت أضحية تغني عن الرجل وأهل بيته، يعني الرجل وزوجته وأطفاله، لكنها في الحج لا تغني. هدي التمتع وهدي القران خاص بالشخص، ولذلك إذا حج الزوجان الرجل والمرأة أو حجت العائلة زوج وزوجة وأولاد وحجوا متمتعين، فإنه يلزم كل واحد من أفراد الأسرة هديا مستقلا. واضح؟ إذن الهدي يلزم الحاج، ولا يلزمك أيها الحاج وأنت الزوج، لا يلزمك أن تدفعها من مالك الخاص، لكن إذا كان المال مشترك، مثلا أنت وزوجتك تعملان وتجمعان المال معا وأردتم الحج، فلكم أن تدفعوا هدية أو قيمة الهدي من هذا المال المشترك لأنكم تصرفون منه. أما إذا كان كل إنسان له ماله الخاص فالأصل أن يدفع كل إنسان هديه من ماله. نعم. إذا حج الزوجان متمتعين كل واحد يذبح شاة، والقران أيضا كل واحد يذبح شاة، لأن القران معناه أن تحرم بالحج والعمرة معا، فعليك هدي. لكن إذا كنت مفردا أحرمت بالحج فقط ولم تدخل عليه العمرة فلا يلزمك الهدي، ما يلزمك أصلا. يقول ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد؟ ما هو الأفضل؟ أيها الحاج، الحجاج ليسوا كلهم سواء، أحيانا عمل يكون لك أفضل ويكون لغيرك غير أفضل. عندنا من أراد أن يأتي بالعمرة وبالحج فالأفضل له التمتع، وذلك بأن يحرم بالعمرة، حتى إذا ما وصل إلى مكة طاف وسعى وتحلل وبقي حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج. هذا العمل يعتبر من أفضل أنواع النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج مع أصحابه خرجوا من المدينة، منهم من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالاثنين معا يعني قارن، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ثم طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لم يسق الهدي، يعني اللي ما معه هدي، ما جاء بالهدي معه من بلده، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا النبي في إحرامه ما تحلل، وتردد بعضهم: النبي إنما طلب منا أن نتحلل من باب الشفقة علينا، ونحن نريد أن نأخذ بالعزيمة، وهذه الأيام نريد أن نبقى فيها محرمين، لا نقرب النساء ولا نمس النساء ولا نمس الطيب ولا نقلم الأظافر. وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام إصرار بعضهم على البقاء على إحرامه وهو غير سائق للهدي، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. فمن هنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعضهم أهل العلم أن من يريد الحج والعمرة ولم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. لكن أحيانا قد يكون التمتع مشكل، إذا كان معك امرأة وهذه المرأة أحرمت بالعمرة لكن قبل أن تطوف بالبيت نزل عليها الدم وحاضت وجرى عليها ما يجري على بنات حواء، فإنها لا يمكن أن تطوف بالبيت، ولو بقيت تنتظر حتى تنتهي من عمرتها يفوتها الحج. فمثل هذه نقول لها القران في حقها أفضل. ما معنى القران؟ يعني تحرم بالعمرة وبالحج. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة كما بلغكم الأمر، وكانت زوجته عائشة رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة، ولما وصلوا إلى سرف مكان قبل مكة نزلوا يرتاحون من طول السفر، وضربت الخيام، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام خيمته وإذا به يجد عائشة تبكي. قال: ما يبكيك؟ يريد أن يعرف إن كان أصابها ضرر أو شيء، ولكنها لم ترد عليه. فأدرك قال لها: لعلك نفستي، يعني حطي. ثم لاطفها. وانظروا أيها الحجاج هذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها. عرف أن نزول الدم عليها سيعطلهم وسيغير من برنامج حجهم، ما شتم ولا لعن ولا حلف يمين بالطلاق إن السنة الثانية ما يأتي بها، ها؟ ولم يفعل ما يفعله كثير منا، وإنما أول شيء سر عنها وخفف عن مصيبتها وقال لها: لعلك نفستي، هذا شيء كتبه الله على بنات حواء، كتبه الله على بنات حواء. افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ولما وصلوا مكة وبقوا الأربع الأيام ولا يزال الدم عليها، فلما دخل الحج قال لها: أدخلي، أنوي أدخل الحج على العمرة وحجي قارنا، فهذا أفضل شيء في حق المرأة إذا كانت حائض. إذن القران في حقها أفضل. وقد عرفنا أيضا أن من ساق الهدي معه من بلده فإن القران في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل وبقي في إحرامه لأنه ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. هناك طائفة ثالثة قد يكون الحج في حقها أفضل. إذا كنت أيها الحاج ممن يأتي إلى هذه الديار مرات، تأتي في رمضان وتأتي في الحج، وكنت تأتي في الحج يعني في الأيام المتأخرة يوم 7 من ذي الحجة في اليوم 8، فلا شك أن الأولى بك والأيسر أن تحج مفردا. إذن فالحج بأنواعه الثلاثة تارة يكون هذا أفضل وتارة يكون هذا أفضل، ولذلك نقول أفضل الأنواع على الإطلاق هذا قول يعني غير دقيق، وإنما نقول أفضل الأنواع بالنسبة لفلان، بالنسبة للحاج الفلاني التمتع أفضل، بالنسبة لمن ساق الهدي القران أفضل، بالنسبة لمن لم يجد وقتا الإفراد في حقه أفضل. واضح؟ يقول الحاج المتمتع الذي أحرم بالتمتع يعني بالعمرة، لكن الحاج عندما قدم من بلده، نجيب إن شاء الله بعد الأذان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.